بعد الفراغ عن حجية العام بعد التخصيص في تمام الباقين يقع البحث في أن المخصص إذا كان مجملا فهل يكون العام حجة في مورد إجمال المخصص ولا يكون حجة؟ فهذا البحث كما هو واضح يبتني على أن يكون العام حجة في تمام الباقي. البحث السابق بمثابة المقدمة لهذا البحث. ويكون مرجع هذا البحث بحسب الحقيقة أن المقدار الحجة من العام المخصص هل عبارة عن كل ما لا يعلم خروجه بالتخصيص، فيكون مورد الإجمال العام حجة فيه لأنه لا يعلم التخصيص فيه، أو يكون العام حجة فيما يعلم عدم التخصيص فيه فمورد الإجمال لا يكون العام حجة فيه. وهذا البحث كما هو موجود في الكفاية مقسم إلى فصلين، لأن الإجمال في المخصص تارة إجمال مفهومي، أي المخصص مفهومه مردد بين معنيين ومجملون، وأخرى يكون الإجمال مصداقيا، أي أن المخصص مفهومه معلوم، يعلم أنه مثلا عندما يقول أكرم العالم وغير المخصص يقول لا يجب إكرام الفساق من العلماء، تارة يكون مفهوم الفاسق مرددا بين مثلا فاعل الكبيرة والصغيرة أو خصوص فاعل الكبيرة، وأخرى يكون مفهوم الفاسق نفترض أنه مبين معلوم أنه خصوص فاعل الكبيرة، لكن يشك في أن زيدا الذي هو من العلماء هل ارتكب كبيرة أو لم يرتكب، فالإجمال في المصداق والتفضيل للمخصص وتسمى بالشبهة المصداقية للمخصص. البحث في فصلين ومقامين، ثم في كل من الموردين المخصص المجمل مفهوما الذي هو الفصل الأول، والمخصص المجمل مصداقا الذي هو الثاني، يجري تحت كل من المقامين والفصلين فروع أربعة، لأن هذا المخصص المجمل تارة يكون متصلا بالعام وأخرى يكون منفصلا عن العام. وعلى كل من التقديرين تارة يكون الإجمال والدوران بين معنيين بينهما أقل وأكثر، وأخرى يكون الإجمال والدوران بين معنيين متباينين لا أقل وأكثر. مثال مثلا في المخصص المجمل المفهومي الذي يكون الدوران فيه بين أقل وأكثر كالمثال الذي مثلناه، فإن عنوان الفاسق إذا كان لمطلق فاعل الذن إذن فالتخصيص أكثر، وإذا كان لخصوص فاعل الكبيرة فالتخصيص أقل، الفاعل الصغيرة سوف لا يكون مشمولا للمخصص، يكون باقيا تحت العام، فالدوران بين التخصيص الأكثر بين المعنى الأكثر والمعنى الأقل، أخرى يكون الإجمال بين معنيين متباينين كما إذا قال أكرم الفقراء ولا تكرم مواليهم، وتردد أجمل مفهوم المولى بين السيد والعبد، فإن المولى من المشتركات بين معاني عديدة منها السيد ومنها العبد، عندما قال ولا تكرم مواليهم لا ندري أنه ماذا يراد من المولى، هل يريد من المولى المعنى الأول له وهو السيد مثلا، فلا تكرم الفقراء الذين هم سادة بمعنى أنهم يملكون عبيدا مثلا، أو يكون المقصود لا تكرم الفقراء موالي الفقراء المعنى الثاني من المولى وهو العبد، والعبد غير المولى، معنيان متباينان ليس أحدهما أكثر من مندرج في الآخر. إذن فالفروع تحت كل من المقامين تكون أربعة، إذ هذا المخصص المجمل تارة يكون متصلا وأخرى منفصلا، وعلى كل من التقديرين، تارة يكون الإجمال والدوران بين معنيين بينهما أقل وأكثر في المجمل المفهومي، أو بين مصداقين بينهما أقل وأكثر في المجمل المصداقي، وأخرى يكون الدوران بين معنيين أو مصداقين متباينين ليس أحدهما أكثر وأقل بالنسبة للآخر. وحينئذ في كل من المقامين لا بد من البحث في هذه الفروع الأربعة وبيان حكم العام الذي ورد عليه مخصص مجمل. وحينئذ لا بد أن نستفيد من نكتة محل ذكرها المفصل في بحث قواعد باب التعارض، في بحث التعارض الأدلة وباب التعارض التراجيح، بس هنا يشار إليها لأنها مفيدة في البحث عن حكم العام بعد ورود المخصص المجمل عليه، وهو أننا سوف نبين حكم العام بعد ورود المخصص المجمل عليه مبنيا على قاعدة منقحة في قواعد الجمع العرفي، وهي أن باب التخصيص بل مطلق باب القرينة والقرينية، إذا كانت القرينة متصلة بالقرينة تكون هذه القرينة رافعة وهادمة لأصل الظهور في ذي القرينة. يعني القرينة المتصلة والمخصص المتصل يهدم أصل الدلالة والظهور في العام أو في ذي القرينة على معناه الأول، بحيث لا ينعقد ظهور على خلاف تلك القرينة المتصلة، بينما هذه القرينة إذا كانت منفصلة عن ذي القرينة، المخصص إذا كان منفصلا عن العام لا يهدم أصل الظهور وإنما يهدم حجيته واعتباره، حيث أن حجية العام أو حجية كل ظهور مقيدة بأن لا ترد من نفس المتكلم قرينة ولو منفصلة عليه. وملاك هذا التفصيل في فعل القرينة وفي فعل المخصص بين المتصل والمنفصل مشروع مفصلا في بحث التعارض، بس إجمالا مبنى وفتوى لك استدلال وتحليل، هو مبنى هذا التفصيل واضح، وهو أن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور وإنما تهدم الحجية، كونها تهدم الحجية باعتبار أخذ عدمها قيدا في موضوع الحجية كما قلنا، كونها لا تهدم الظهور باعتبار أن الظهور في العام أو في ذي القرينة تم وانعقد، فإن المفروض أن هذه القرينة أو المخصص لم يرد مع الجملة العام وفي مجلس الخطاب العام أو بذي القرينة، وإنما المتكلم أكمل خطابه بالعام وسكت وانتهى، وإنما ورد بعد زمن وبعد لأي من الزمن، ولعله من متكلم آخر كما في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ورد في حديث صادر عن الإمام الآخر الذي يتولد بعد ذاك الإمام بسنين وبعد النبي أو بعد نزول الآية بسنين طويلة، لكن باعتبار أنهم جميعا يفصحون عن مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى والشارع، إذن يعتبر مجموع كلماتهم بحكم كلمات متكلم واحد، فالظهور ينعقد في العام أو في القرينة على ما هو مدلوله الأولي، هم على مستوى المدلول التصوري للكلام واللفظ، وهم على مستوى الظهور التصديق الأول الاستعمالي، وهم على مستوى الظهور التصديق الثاني الجدي، كل ذلك ينعقد ويتم، ولا يمكن للقرينة المنفصلة أو للمخصص المنفصل أن يهدم انعقاد الظهور بعد مجيئه، باعتبار أن ملاك هذه الظهورات ليست متوقفة على عدم القرينة. أما المدلول التصوري الوضعي فواضح ملاكه الدلالة الوضعية وهي لا تختل بمجيئه، وأما المدلول الاستعمالي الحالي الظهور الحالي الاستعمالي في أن المتكلم ظاهر حاله أنه يستعمل اللفظ في معنى الموضوع له، هذا أيضا كذلك هذا ملاكه ويسمى بإصالة الحقيقة، أيضا لا ينهدم هذا الظهور الحالي حال ظاهر حال كل متكلم أنه في شخص هذا الكلام يستعمل اللفظ بما وضع له ولا يعلق استعماله على شيء قد يأتي بعد سنين أو بعد الزمن. وأما الظهور الحالي التصديقي الجدي فأيضا كذلك، فإن ظاهر حال المتكلم بشخص كل خطاب أنه يريد تمام ما هو مدلول ذاك الخطاب، لا أنه يريد قسما من مدلوله والقسم الآخر يريده بشخص خطاب آخر يأتي بعد ذلك، هذا خلاف الظاهر. ظاهر كلام كل متكلم أن تمام ما هو مدلول شخص ذاك الخطاب يريده في شخص تلك المخاطبة، بحيث لو كان بعض المدلول لا يريده لنصب ما يدل على خلافه وعلى استثنائه وخروجه في شخص تلك المخاطبة لا في مخاطبة أخرى، هذا أيضا خلاف الطبع والظهور الأولي الحالي في كل متكلم. إذن فالظهورات التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثالثة كلها ملاكاتها تتم بتمامية شخص تلك المخاطبة وشخص الخطاب الأول، فمجيء الخطاب الثاني المنفصل لا يستطيع أن يهدم ويسلم ملاك الدلالة والظهور فينعقد الظهور إلى إشكال. غاية الأمر هذا الظهور لأن ذاك الظهور أقوى عرفا أظهر مثلا أو قرينة بحسب أساليب العرف، حينئذ تكون في مقام الكشف عن المراد حجية ذاك الظهور مقدمة على حجية هذا الظهور، واعتبار ذاك الظهور عند العقلاء مقدم على اعتبار هذا الظهور الذي انعقد وتم. فالقرينة المنفصلة بحسب الحقيقة تتقدم في مرحلة الاعتبار وفي مرحلة الحجية والكشف عن المراد الكشف الحجة، أما أصل الكشف وأصل الدلالة منعقدة في كلا الخطابين، حتى في الخطاب الأول منعقد فيه الدلالة على الأمور. وأما القرينة إذا اتصلت بذي القرينة، إذا اتصلت ترفع الدلالة وتهدم ملاك إحدى هذه الدلالات. إذا كانت القرينة قرينة في مدخول العام، يعني قيدا في مدخول أداة كل، وفيما أضيف إليه أداة كل كما إذا قال أكرم كل فقير غير مولاه، وهنا أخذه قيدا في مدلول كل، فلا ينعقد من الأول عموم تصوري ومدلول وضعي للعموم إلا بمقدار الفقير غير المولى، كما لو قال أكرم كل فقير غير مولى. هنا يهدم مثل هذا القرين المتصلة يهدم الظهور بمعنى أنه يرفع موضوع الدلالة التصورية، ولهذا قلنا فيما سبق أن هذا من التخصص أصلا ليس من التخصيص على مستوى المدلول التصوري، وقد يكون على مستوى المدلول الاستعمالي كما في قرائن المجاز عندما يقول رأيت أسدا ثم جاء بقرينة على أنه يريد الأسد معنى المجاز الرجل الشجاع لا الحيوان المفترس عليه السلام، كما لو جاء بقرينة يرمي رأيت أسدا أفضل في الحمام كما يقولون الحيوان المفترس لا يأتي الحمام، هذا في الحمام يكون قرينة على أن المراد الاستعمالي له من كلمة أسد المعنى المجازي، يعني قد استعمل اللفظ وقصد تفهيم المعنى المجازي وإن كان المدلول اللغوي للأسد الذي قد ينسبق إلى الذهن أيضا بمجرد إطلاقه حتى في مورد المجاز إنما هو الحيوان المفترس. هنا القرينة تكون كاشفة عن أن الاستعمال له بحسب الحقيقة المعنى الآخر، لأن المتكلم عندما يستعمل بحسب أساليب العرف واللغة يصح أن يستعمل في المعنى المجازي إذا كان هناك ما يجعله قرينة معينة لذلك المعنى صارفة عن المعنى الحقيقي ومعينة للمعنى المجازي. الاستعمالات المجازية أيضا استعمالات عرفية، يعني للمتكلم أن يستعين بالقرائن بقرينة المجاز على إفهام معنى غير المعنى الموضوع له، لكن غالبا يأتي بقرينة، عندما يأتي بقرينة حينئذ المخاطب سوف يفهم غير المعنى الموضوع له على أساس قوة القرينة بحسب الحقيقة، فلا يفهم من الأول أكثر من إرادة المعنى المجازي إرادة الخاص من العام حينما ينصب قرينة، ونفترض أن القرينة إذا كانت القرينة قرينة على استعمال العام من الخاص فينهدم أصل الدلالة التفهيمية الاستعمالية، لأن الدلالة التفهيمية والاستعمالية في إرادة المعنى الحقيقي حيثما لا يأتي بقرينة، أما عندما يأتي بقرينة فحينئذ هو بنفسه حاول أن يصرف ذهن المخاطب من أن يفهم المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وبهذا لا يفهم، لا ينعقد الفهم إلا في المعنى المجازي. وكذلك إذا كانت القرينة المنفصلة، القرينة المتصلة لا تهدم لا المعنى التصوري ولا المعنى الاستعمالي، يبقى المعنى الاستعمالي أيضا مستعملا في المعنى الحقيقي لللفظ، كما في موارد تعدد موارد الدلالة بملاك تعدد الدال والمدلول كما قلنا فيما سبق، كما إذا تكلم بجملة العام ثم جاء بجملة المخصص منفصلا، كما إذا قال أكرم كل الفقراء ولا تكرم موالي الفقراء، فإن هنا قلنا فيما سبق أن العام ينعقد هم مدلوله التصوري في العموم وهم مدلوله التصديقي الأول أي الاستعمالي في العموم، لأن كل الفقراء استعمله في العموم أيضا لم يستعمله في الخصوص، لا مجازية في هذا الاستعمال. غرات الأمر بقوله ولا يجب إكرام موالي الفقراء، أفهم المخاطب أن مراده الجدي ليس إكرام الموالي منه، وهذا لحوق الجملة الثانية للمخصص بالجملة الأولى ماذا يصنع هنا؟ يرفع بحسب الحقيقة موضوع الظهور التصديقي الثاني، لا الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي، يرفع موضوع الظهور التصديقي الثاني، لأن الظهور التصديقي الثاني يعني الظهور في الجد وعدم الهزال وعدم مثلا التقية وعدم إرادة خلاف المدلول الاستعمالي، هذا الظهور ظهور التطابق بين ما استعمل فيه اللفظ وما هو مراده جدا، هذا الظهور ملاكه مجموع الكلام لا كل كلمة كلمة كما قلنا فيما سبق، فما دام لا ينتهي المكلف من مجموع الكلام ومن شخص هذه المخاطبة له أن يبين للمخاطب، له أن يستدرك ويبين للمخاطب أن مراده الجدي قد لا يكون 100% مع مدلول الاستعمالي أو الوضعي للكلام، وإذا استدرك قبل انتهاء الكلام لا يكون عرفا هذا الإنسان قد خالف شيئا، لم يخالف شيئا، لم يخالف أسلوب المحاورة في مقام تفهيم المراد الجدي، لم يخالف، لأن المراد الجدي كما، ولهذا شاعت هذه الكلمة أن للمتكلم أن ينصب قرينة على مراده ما لم ينتهي من كلامه، يعني لا يمكن الإنسان أن يؤاخذه ويحتج عليه بصدر كلامه قبل أن ينتهي من ذيل كلامه، يقول له اسمع الآن انتهي من ذيل كلامي الآن سوف أنصب قرينة على أن مقصودي من الصدر مرادي الجدي من الصدر هذا المعنى لا ذاك المعنى، شاعت هذه الكلمة أن للمتكلم أن يتكلم حتى ينتهي من كلامه، بعد ذلك حين إذا أكو احتجاج أكو إشكال وجواب حين للمخاطب أن يحتج عليه. إذن فملاك هذا الظهور وموضوع الظهور الجدي الظهور التصديق الثاني الانتهاء من الكلام، كلما انتهى من الكلام ولم ينصب ما يكون مبينا لإرادة خلاف المدلول الاستعمالي والمدلول التصوري مدلولين الأولين، كلما انتهى ولم ينصب انعقد هذا الظهور وكمل وتم موضوعه، أما إذا كان بعد لم ينتهي أو انتهى ونصب جملة مستقلة واضحة الدلالة صريحة في أنه لا يريد إكرام موالي الفقراء حينئذ لا ينعقد الظهور الثاني إلا بمقدار ما لم ينصب وانتهى من كلامه لا أكثر من هذا المقدار. إذن فالقرينة المنتصلة حتى إذا كانت على مستوى الثالث بحسب الحقيقة تهدم أصل الظهور، لأن ملاك هذا الظهور الحالي التصديقي الثاني ملاكه أن ينتهي من الكلام ولا ينصب، وكلما انتهى ولم ينصب ينعقد هذا الظهور، وبالمقدار الذي لا يتم فيه هذه القاعدة بأن نصب قبل الانتهاء لا ينعقد حينئذ هذا الظهور، لا موضوع للظهور التصديقي الثاني وإن كان الظهور الاستعمالي والظهور التصوري موجودان على كان موجودين ومحفوظين، وبهذا يعرف أن ملاك الظهور الثاني مجموع الكلام، بينما ملاك الظهورين الأولين التصوري والتصديقي الأول أي الاستعمالي كل كلمة كلمة، لأن الظهور التصوري واضح المعنى له الموضوع له موضوع لكل كلمة كلمة لا للمجموع، المجموع ليس له وضع كما قرأت في بحث وضع المركبات أنه ليس للمركب وضع جديد غير وضع مفرداته، وكذلك الظهور الاستعمالي. فإن الظهور الاستعمالي ماذا يعني؟ الظهور الاستعمالي يعني إصالة الحقيقة، يعني ظاهر حال كل متكلم عارف باللغة أنه يستعمل اللاف فيما وضع له من المعنى اللغوي، وحيث أن المعنى الموضوع له معنى تجزيئي، يعني في كل جزء جزء من المفردات الكلام. إذن فالظهور الاستعمالي أيضا سوف يكون في كل جزء جزء من مفردات الكلام، يعني ظاهر حال المتكلم أنه في كل لفظ لم ينصب قرينة على صرف المعنى اللغوي لللفظ، إذن هو يريد استعماله في المعنى في معناه الموضوع له. والمعنى التركيبي سوف يكون عبارة عن تجميع المعاني المفردات، معاني الإفرادية، لأنه يوجد معنى ثالث موضوع له اللفظ المركب بما هو مركب. فالظهوران والمدلولان الأولان مدلولان في كل لفظ لفظ بحسب الحقيقة، أما المدلول الثالث ليس في كل لفظ لفظ. المدلول الثالث هو أنه حصيلة مراده ما هو بالتالي من مجموع هذه المفردات، حيث أن المراد هو في الواقع حصيلة مجموع المفردات لا لكل مفرد. بإزاء كل مفرد لا يوجد مراد جدي بحسب الحقيقة، مراد جدي بإزاء مجموع الكلام. المراد الجديد دائما مراد تام، مدلول تصديقي تام، يعني بإزاء الجملة التامة. ولهذا لا مراد جدية بلحاظ الجملة الناقصة فقط، ولهذا يكون أيضا ملاكه مجموع الكلام. فإذا انتهى من مجموع الكلام ولم ينصب انعقد هذا الظهور الحالي الثالث بأنه يريد هذا المعنى ولا يريد خلافه. إذن هذا بيان للمتبنيات التي نكاتها أكثر من هذا المقدار، متروك لبحث التعارض. وإنما المقصود هنا إثبات أن هذه القاعدة لابد أن تكون نصب العين في هذه في هذين الفصلين والفروع الأربعة في كل من الفصلين والمقامين، أن المخصص إذا كان متصلا يهدم أصل الظهور ولو الظهور التصديقي الجدي، وإذا كان متصلا، إذا كان منفصلا لا يهدم أصل الظهور. حتى الظهور التصديقي لا يهدمه، يبقى الظهور التصديقي في العام وفي بالقرينة على إرادة عمومه على حاله. غاية الأمر هذا يتقدم على ذاك الظهور في الكشف المعتبر في الاعتبار والحجية، لأن حجية الظهورات عند العقلاء مقيدة بأن لا تكون على خلافها ما هو أقوى منها من حيث الكاشفية. حينئذ لابد أن ندخل في الفصلين. الفصل الأول ما إذا كان المخصص المجمل إجماله مفهومي، قلنا أن هنا يوجد فروع أربعة. الفرع الأول أن يكون المخصص المجمل متصلا، وأن يكون الدوران والإجمال فيه بين الأقل والأكثر. ومثاله هذا المثال الذي أشرنا إليه، قال أكرم كل الفقراء ولا تكرم فساقهم، لا تكرم فساقهم متصل. وأيضا نفترض أن الفاسق لفظة الفاسق مفهوما أجمل عندنا، لا ندري أنه في اللغة أو في مصطلح الشارع إذا كان له معنى شرعي، صلاح شرعي وحقيقة شرعية، جعلت كلمة الفاسق اسما لماذا؟ لمطلق الفاعل الذان أو لخصوص من ارتكب كبيرة من الكبائر. وبالتالي سوف يشك ولا يدرى أن من يجب إكرامه من الفقراء هل هو الفقير الغير مرتكب للذنب أصلا أو الفقير الذي لم يرتكب ذنبا كبيرا. إذا كان مرتكبا للبن من الذنوب والصغائر من الذنوب فيجب إكرامه أيضا. فيصير الشك حينئذ نتيجته العملية أن يشك في الفقير الذي ارتكب صغيرة ولم يرتكب كبيرة، هل يجب إكرامه أو لا؟ الفقير الذي لم يرتكب ذنبا أصلا هذا قطعا داخل في العام ويجب إكرامه، والفقير الذي ارتكب الكبيرة أيضا قطعا داخل في الخاص المتيقن من الخاص، هذا متيقن للخاص ذاك متيقن للعام. المورد الإجمالي والشك الذي ارتكب صغيرة فقط لا يدرى أنه حينئذ هل يجب إكرامه أو لا. لو كان مفهوم الفاسق المفهوم الأكثر الأعام إذن فلا يجب إكرامه، لو كان مفهومه مخصوص بالأقل إذن فيجب إكرامه وهذا داخل في العام. هنا حينما يكون المخصص متصلا ودائرا بين الأقل والأكثر نطبق تلك الكبرى التي أشرنا إليها في المقدمة، أنه حيث أن هذا المخصص متصل، قد قلنا أن المخصص المتصل يرفع أصل الظهور في العام في القرينة، حينئذ مع إجماله إذا كان المخصص هنا مجملا ودائرا بين الأقل والأكثر حينئذ يبتلي العام بالإجمال، لأنه لو كان هذا الخاص وهو لا تكرم فساقهم بالمعنى الأوسع الأكثر، إذن فلا ينعقد عموم ظهور تصديقي في العموم في العام. وحيث أنه يحتمل أن يكون كلمة الفساق فاسق بمعنى مطلق فاعل الذنب، فيشك في انعقاد الظهور في العموم للفقير الفاسق للفقير الفاعل للصغيرة، يشك ولا يدرى بأن العموم موضوعه الفقير الذي لم يرتكب ذنبا أصلا، أو أن العموم موضوعه الفقير الذي لم يرتكب كبيرة بحسب الحقيقة. فيكون الفاعل الفقير الفاعل للصغيرة شبهة مصداقية لأصل العام بحسب الحقيقة، شبهة من موارد الشك في أصل عموم العام وعدم عمومه، شبهة مفهومية لأصل العام، يكون من قبيل ما إذا كان العنوان المأخوذ في العام هو مجمل مفهوما ومردد بين الأقل والأكثر. لو قال أكرم الفقير وشككنا بأن الفقير هو خصوص من لا يملك قوت سنته، أو أعم من ذلك من لا يملك قوت سنته، هل نشك في أن عنوان الفقير هل خصوص من لا يملك قوت سنته ولا يكون ذي مرة وبحيث بالقوة يستطيع أن يعمل ويحصل قوت سنته، أو أن عنوان الفقير مخصوص بمن لا يملك فعلا قوت سنته وليس مطلق من لا يملك قوت سنته ولا يملك القوة على أن بالقوة يحصل يكتسب فيحصل قوت سنته. لو شك في مفهوم الفقير كما هو بحث في محله في باب الزكاة، أن الفقير من هو؟ من لا يملك قوت السند بالفعل أو من لا يملك قوت السند وحتى بالقوة. فلو قلنا باختصار فمن لا يملك قوت السند بالفعل، فمن يملك بالقوة يكون فقيرا، حينئذ يختص الفقير، يعني في الواقع يعم الفقير من يكون ما قادرا على الاكتساب. ولو قلنا بأنه من لا يملك قوت سنته ولو بالقوة، إذن يكون عنوان الفقير حينئذ قلنا أنه من يملك، لو قلنا بأن من يملك قوت سنته بالفعل بالقوة لا يكون فقيرا، إذا قلنا بأن من لا يملك قوت سنته بالفعل حتى إذا كان له قوة يكون فقيرا، عنوان الفقير يعمه ذي مرة سوي. وإذا قلنا أن عنوان الفقير من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، فعنوان الفقير لا يصدق إلا على ذاك الإنسان الذي لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، فمن يملك قوت سنته بالقوة لا يكون فقيرا. فالفقير على المعنى الأول يعم من يكون بالقوة قادرا على الاكتساب، على المعنى الثاني لا يعمه ويختص عنوان الفقير بخصوص من لا يملك قوت السنة حتى بالقوة، من لا يملك قوت السنة بالفعل ولا يملكه أيضا لا يكون قادرا على الاكتساب. وفي هذا المورد لا يقول أحد بالتمسك في حق من لا يملك بالفعل لكن يملكه بالقوة، لا يقال بالتمسك بعمومات أعطي الزكاة للفقير مثلا لوجوب إعطاء الزكاة تجويز إعطاء الزكاة لهذا الفقير. لماذا؟ لأن هذا من موارد الشبهة في أصل عنوان العام، وهذا لا إشكال فيه عند أحد، أن العام إذا كان في نفسه مردد بين مفهومين لا مخصص، لن يرد مخصص على عنوان الفقير، في نفسه عنوان الفقير أجمل وأصبح مجملا مرددا بين المفهومين، بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق. هنا لا يتمسك أحد بالعام، لأن التمسك بعموم العام فرع إحراز أن المفهوم الذي نريد التمسك به يشمل هذا المورد ويكون شاملا لهذا المعنى. مورد المخصص المتصل المجمل مفهوما يؤدي بالنقطة التي بيناها، وهو أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور، يؤدي إلى أن يصبح العام بحسب ظهوره بحسب الحقيقة كالعام الذي يكون مجملا من أصله. كيف أن العام الذي يكون عنوانه مجملا ومرددا لا يمكن التمسك به، كذلك هنا سوف يكون العام المخصص، وإن كان لولا التخصيص لا أجمال في عنوان العالم أو في عنوان الفقير في أكرم العالم أو أكرم الفقير، لكن حيث اقترن معه التخصيص وحيث أن التخصيص متصل وحيث أن التخصيص المتصل يهدم أصل ظهور العام، حينئذ إجمال التخصيص المتصل المفهومي يؤدي بالتبع إلى إجمال المفهوم الذي سوف يكون مفهوما وموضوعا للعام، فيكون حال العام المخصص بالمخصص المجمل مفهوما حال العام المجمل من أول الأمر، حال العام الذي عنوانه مجمل ودائر بين مفهومين عام وأقل أكثر وأقل، كما أنه هناك لا يصح التمسك بالعام، هنا أيضا سوف لا يصح التمسك بالعام. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه يعني يوجد إشكال مع جواب يأتي إن شاء الله في اليوم